بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسعد الله مساءكم أيها الإخوة بكل خير، وخير بداية لكل لقاء هو سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء الذي سأشرف بالحديث بين أيديكم، وكذلك الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء خلف الشاشات. الوقت قصير، ولذلك نحرص على أن نستثمره بإذن الله تعالى بأكبر قدر ممكن، وستكون هذه الشاشة يعرض فيها مجموعة من الشرائح التي ستتحدث عن هذا الموضوع الذي أعلن عنه سابقا، وهو مهارات التكيف مع الحياة. ستسمعون مجموعة من القصص إن شاء الله المفيدة والنافعة التي ستكون هي تقدمة أو تهيئة لعنصر مهم جدا في علاقتنا مع هذه الحياة. سأبدأ معكم إخواني الكرام أخوات الكريمات من هذا الكتاب المشهور المسمى قضبان لامعة. قضبان لامعة لهذه المرأة اسمها ثالما تسون. هذه المرأة سافرت مع زوجها في الحرب العالمية الثانية، وانتقلت إلى مكان بعيد جدا، بعيد عن الحضارة، بعيد عن التقدم، بعيد عن الكهرباء، ليس فيه إلا المشقة والعنت والتعب. فأرسلت إلى والدها رسالة تقول له أنها قد قررت القرار التالي: الرجوع إلى أهلها، الرجوع إلى بيت والدها، وترك زوجها مطلقا. أرسل لها والدها رسالة طويلة من ضمنها هذه العبارة، وهي مقتطعة من نفس الكتاب المترجم، هذا الكتاب بعنوان قضبان لامعة. اقرأوا هذه العبارة أيها الإخوة وتأملوا فيها، فهي مقدمة لنا في هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه عن مهارات التكيف مع الحياة. من خلف قضبان السجن تطلع اثنان إلى الأفق، اثنان من المساجين، فاتجه أحدهما ببصره إلى وحل الطريق، وأما الآخر فتطلع إلى نجوم السماء. الناس، كل الناس، أحد هذين الاثنين، منهم من ينظر إلى هذه الحياة على أنها تعب، مشقة، الناس فيها سيئين، لا خير فيهم، لا يرى إلا الجانب المظلم في هذه الدنيا، في نفسه أو في أهل بيته أو في الناس الذين يراهم أو في العمل. وهناك ناس آخرين على العكس من هذا، يرون أن الحياة جميلة، سعيدة، رائعة، فيها خير كثير، الناس فيهم أشياء طيبة ورائعة وهكذا. لهذا يا أخي الكريم ينبغي أن تكون نظرتك لهذه الحياة هي المنطلق الحقيقي للتعرف على أو للعيش في هذه الحياة بسعادة. من يستيقظ من الصباح وهو يرى أن هذا اليوم يوم سيء، وأن العمل سيء، وأن مديره سيء، وأن الحياة لا تطاق أن يعاش فيها، وأنه ليس هناك وظيفة مناسبة له، وأنه وأنه وأنه، لا يرى إلا الجانب السلبي، فسيكون كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. نحتاج أن نحسن الظن بالله تعالى، أن نرى هذا الكون رؤية جميلة عطرة رائعة، ولا نراها بالجانب المظلم. الذي رزق هذه البشرية كلها قادر على أن يرزقك وأن يأتيك هذه الوظيفة وأن يشرح صدرك وأن ينفعك بهذه الحياة. وأما إذا نظرت الجانب السلبي فستعيش قاتلا لنفسك، مدمرا لذاتك، تعيش بتعاسة ونكد وهم وغم. ولهذا هل سمعتم بقصة سين خاء؟ سين خاء رمز من الرموز لشابين من الشباب، وقصتهما كالتالي: في قرية من القرى يستيقظ الناس في الصباح فيكتشف اكتشافا خطيرا، وهو أن دوابهم من الغنم وغيرها تسرق من مزارعهم ومن أماكن تلك الغنم. استمر الناس كل يوم يكتشفون بأن رأسين أو ثلاثة من هذه الغنم مسروقة. تابعوا هذين، من هم الأشخاص الذين يسرقون هذه الغنم؟ اجتمع مجموعة من أولئك الأشخاص من أهل القرية وبدأوا بتتبع الناس ومعرفة الذي يسرق. اكتشفوا في ليلة من الليالي أن اثنين من الشباب هم من يتولى هذه السرقة، فيسرقون هذه الخراف ويبيعونها ويذبحونها يأكلونها، المهم أنها تسرق من حظائرهم. قرر أهل القرية تأديب هذين الشابين جاءوا بهم وضعوهم في مكان عام وكبير وأمام الناس، اجتمع أهل القرية كلهم بالكامل وجاءوا لهذين الشخصين. يا ترى ما هو العقاب الذي يستحق هذان الشخصان؟ قرر أهل القرية أن يكتبوا في جبهة كل واحد منهم سين نقطة خاء، أي سارق الخراف، سارق الخراف. أما أحد هذين الشخصين بعد أن كتب في جبهته خرج من القرية ولم يعد إليها إلى هذا اليوم، لأنهم لم يقدروا موهبته في السرقة، حيث أنه يسرق الخراف دون أن تصدر أي صوت، وهذا بلا شك إبداع، لكنه إبداع ليس في مكانه. أما الشخص الآخر فقرر القرار الصحيح، أن يتحسن، أن يتحول إلى الأفضل، أن يكون خيرا من الحالة الأولى التي كان فيها. وفعلا بدأ بإصلاح نفسه، إصلاح ذاته، بدأ بأن يكون رجلا صالحا فعلا في القرية، يحسن إلى الصغير والكبير ويتعامل معهم بكل إحسان. في يوم من الأيام دخل رجل إلى القرية فمر في طرقاتها وإذا به بشخص كبير في السن وهو يسير في شوارع هذه القرية، والناس من حوله يسلم عليه الكبير والصغير، يستشيره الكبير، يحبه الصغار ويكونون من حوله. جلس هذا الرجل الكبير مستلقي، جلس هذا الرجل على كرسي هناك، فمر به هذا الغريب الضيف، قال: يا أخي أهنئك على هذا الحب من هذه القرية، وكل شأنك عجيب، لكن أعجب شيء مر علي هو سين نقطة خاء، هذا الرمز الذي في جبهتك ما هو؟ ما المراد به؟ قال: لا أدري، أنا كبرت في هذه الحياة ووصلت إلى هذه السن وهذه في جبهتي سين نقطة خاء. فخرج الرجل الغريب من القرية وهو يقول: حقا أنت ساع للخير. فتحولت من سارق للخراف إلى ساع للخير. إن أعظم شيء وهبه الله عز وجل لنا كبشر هو قدرتنا على التغيير وأن يتحسن الإنسان إلى الأفضل، لكن الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها أن تغير أفكارك عن هذه الحياة، عن نفسك، عن الناس، عن الكون، عن الدنيا كلها. فإذا تحسنت أفكارك سرت بإذن الله تعالى في الطريق الصحيح لتحسين ذاتك. ولهذا الحياة وردة لا يقطفها غير المتفائلين، أما المتشائمين الذين ينظرون بأن هذه الحياة سوداء فإن ستبقى سوداء أمامهم ولن يستفيدوا منها لا سعادة داخلية ولا سعادة خارجية. أجمل ما في هذه الحياة أيها الإخوة الإنجاز والتحدي، وأن يحقق الإنسان فعلا شيء يثبت وجوده في هذه الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عنا نحن البشر: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد المراد به إخوان الكرام هو الصراع في هذه الحياة. نحن كبشر نعيش بين صراعين، صراع بين طموحاتنا وأمنيات أنفسنا، وصراع أيضا بين طلبات الناس التي يحتاجوها منا. ولهذا لابد أن نحقق هذا التوازن وأن نعيش الحياة وأن نتعامل معها بمهارة عالية حتى نكون نحن ناجحين وننجح معنا غيرنا ونكون أناس مؤثرين بإذن الله تعالى على الناس. لهذا إخواني الكرام أنت أمام هذا التحدي، يعني أن تنجح وأن تنجح معك الآخرين وأن تكون شخصا مؤثرا في المحيط الذي أمامك، أنت بين خيارين: إما أن تستسلم وإما أن تقدم. فإن استسلمت أصبحت تكون أحد الأشخاص الذين يملؤون هذا الفراغ. تلاحظون أمامكم، هل تريد أن تكون فراغ؟ صحيح؟ ماذا يوجد في هذا الفراغ؟ إجابات سريعة، نأخذ إجابتين أو ثلاث، تتوقع ماذا موجود هنا؟ إذا استسلم الإنسان ولم يكابد هذه الحياة ولم يبذل جهده فيها وإنما انتظر السماء تمطر عليه ذهبا أو يخرج له مصباح علاء الدين ويضع يده عليه ويطلب سيارة بنتلي ويطلب لكزز ويطلب هذه الأشياء لن تأتي إذا لم تسعى إليها، وإلا ستظل في مكانك إن لم تجرب مرة واثنتين وثلاث وأربع حتى تصل بعد ذلك إلى طموحك، وإلا ستظل في مكانك. أحد المذيعين الكبار العالميين الذي يستلم شهريا 20 مليون دولار عفوا في السنة كلها راتبه 20 مليون دولار، وليس في الشهر، 20 مليون دولار. وما من رئيس من الرؤساء إلا وقابل معه هذا الرجل. هذا الشخص قصته أو حياته نجاح بغض النظر عن ديانته التي هو فيها، لكن الطموح العالي الموجود لديه، الأمور التي مر بها في حياته أهلته لأن يكون بهذه السمعة. هذا الرجل ماذا كان يفعل؟ كان في أول أمره أيها الإخوة يستهزئ الناس به ويقول له صوتك يشبه صوت الضفدع، وصدقه أنه ضفدع. وجد عملا يوما من الأيام وهو تمسيح الأحذية أكرمكم الله، اشتغل فيها فترة بسيطة ثم رأى أنها غير مفيدة، ثم باع الجرائد عند الإشارة. وفي يوم من الأيام فتح الجريدة وإذا هناك وظيفة، وهذه الوظيفة وظيفة راقية بالنسبة للعمل الذي كان يعمل به سابقا، ألا وهي هذه الوظيفة أنه أن CNN تبحث عن مغسل لسيراميك الشركة، منظف. رأى أنه أفضل من الجلوس أمام الإشارات وفي حرارة الشمس ينتقل إلى مبنى، وفعلا ذهب إلى ذلك المبنى. وفي يوم من الأيام تأخر المذيع الذي ينقل نشرة الأخبار على الهواء مباشرة، وجدوا هذا الإنسان أراد صاحب CNN أن يتخلص من هذا الموقف المحرج عليه. سحب هذا الرجل بعد أن ألبسه بدلة رائعة ومميزة، جلس أمام الناس يلقي عليهم نشرة الأخبار، وإذا خامت صوت رائعة وجميلة، فأصبح هذا المذيع العالمي لاري كينغ. نحن في داخلنا أشياء رائعة، لكن نحن نحطم ذواتنا وأنفسنا بأنفسنا، حيث نقول نحن لا نستطيع، نحن شباب عاجزين، نحن لم نولد في مدينة، نحن ليست لنا عائلة ثرية، نحن في حي من الأحياء الفقيرة، كيف يمكن أن يكون لنا شأن؟ هذه الأشياء لم تكن يوما من الأيام مقياسا لنجاح الإنسان من عدمه. إنما الذي يجعلك ناجحا بإذن الله تعالى هي نفس في داخلك قوية وعالية. أبو مسلم الخراساني كان عمره 10 سنوات، صغير، فتدخل عليه أمه في البيت وهو يضرب رأسه بالجدار، وفي رواية ذكروا في ترجمته أنه كان يتقلب على الفراش، فتقول له أمه لما تدخل عليه يا بني مالك لما لا تنام؟ 10 سنوات. قال يا أماه همة تنطح الجبال. يقول في داخلي همة لم تجعلني أنام ولا أعرف أنام. هذه الهمم التي نريدها، هذا الشيء إذا وجد في داخلك تستطيع أن تفعل كل شيء في هذه الحياة بإذن الله تعالى وتوفيقه. ولهذا إن أقدمت كنت أنت المميز، وإن استسلمت أصبحت تملأ هذا الفراغ. لكي نعرف الفراغ استمعوا لهذه القصة ثم استنبطوا من القصة الفراغ أو الكلمة التي تملأ هذا الفراغ. في مدينة من المدن كان يحكمها رئيس كبير، رئيس المدينة. جاء في وسط هذه المدينة نهر، سقط في النهر داء، مرض، إذا شرب الإنسان من هذا النهر يصبح مجنونا. شرب أهل المدينة كلهم بالكامل فأصبحوا ماذا؟ ها؟ الربوة والصفا وغليل ومدري إيش، كل الناس أصبحت لأنهم شربوا من النهر. فدخل الوزير على هذا رئيس البلدة وقال له سيدي كل المدينة شربوا من النهر. قال أحكم مدينة كلهم من المجانين؟ قال لا يا سيدي، الناس كلها تقول بأنهم هم العقلاء وأنهم يتكلمون بلغة خاصة بهم وأن الذي لم يشرب هو المجنون. في منتصف الليل سمع ذلك الرئيس صوتا عجيبا في قصره، صوت مرتفع، قام فزعا، ما الذي حصل؟ قالوا زوجتك ذهبت البارحة وشربت من النهر فأصبحت إيش؟ مجنونة. قال أين الجنود؟ لماذا لم يمنعوها من الخروج من القصر؟ قال سيدي حتى الجنود ذهب البارحة، ذهبوا جميعهم إلى النهر وشربوا منه فأصبحوا إيش؟ مجانين. قال أتوني بالطبيب دعوه يعالج زوجتي لعلها تشفى من هذا المرض الذي هو فيه. قالوا سيدي حتى الطبيب البارحة ذهب وأصبح ماذا؟ مجنونا. ماذا قال هذا الرئيس؟ قال يا أيها الوزير، نعم سيدي، كوبان من الماء، واحد لمن؟ واحد للثاني، واحد لهذا واحد لوزيره، وشرب وأصبح ماذا؟ نحن نفعل نفس الشيء ونشرب نفس الشيء. عندما يشرب الإنسان كوب الصباح، كوب التشاؤم، كوب النظر السلبي للحياة ولا ينظر إلى التفاؤل، هذا الكون الذي نعيش فيه من الذي يدبره؟ الله جل في علاه. نحن إنما نحن عبيد في هذا الكون، نتوكل عليه سبحانه وتعالى ونسير في هذه الدنيا، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. أما الذين يمكثون في أماكنهم لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة فلن يحصل لهم شيء. لهذا انتبه إلى قضية التكيف أو إلى قضية الجنون، أن تطاوع الناس في أمورهم وأخبارهم. أحيانا بعض الإخوة واللي ينتبه الشباب خاصة، بعض الشباب مميزين جدا، وتجد أنه في المراحل الدراسية يحقق درجات عالية، لكنه ابتلي في إحدى السنوات الدراسية بصديق فجعله ينحرف عن هذا التوهج والجمال الذي كان فيه. انتبه إلى أصدقائك، ابحث عن أشخاص يرفعون منك ولا ينزلونك. قد يكون هناك أحد الشباب الذين يعيشون معك الآن هو سبب إعاقتك عن الخير، فابحث عن أناس يرفعون من شأنك ولا ينزلون من قدرك مطلقا. إذن نحن أيها الإخوة الآن انتقلنا وقررنا جميعا بإذن الله تعالى لكي نعيش هذه الحياة أننا نقدم ولا نستسلم ولا نصبح مجانين. لا تعوقنا كلام الناس علينا، انتبه، دع الناس يتكلموا بما يشاءون. يا أيها الأحبة، الناس لا تستطيع أبدا أن تمنع كلامهم عليك، ولكن الذي تستطيعه أن تغلق أذنيك. وهنا دع الناس يتكلموا بما يشاءون، يقول عنك رجل فاشل، أنت إنسان غير مميز، سوف يأتي اليوم الذي يبحثون عنك ويبحثون أيضا عن مال من مالك الذي كسبته بسبب إبداعك وتميزك. لهذا إخواني الكرام، نحن أقدمنا، ولكي نقدم في هذه الحياة ونعيش فيها بسعادة لا بد من تحقيق أمرين، نجاح داخلي ونجاح ماذا؟ خارجي. النجاح الداخلي أيها الإخوة هو نجاح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. مخطئ من ظن يوما من الأيام أن مسلما أيها الإخوة يمارس العصيان يكون سعيدا في حياته. قد يكون متميزا لديه شهادة طب وبدرجات عالية، قد يكون في مجلسه عشرات الدروع التي تدل على تميز هذا الإنسان والشهادات العالمية، لكنه في داخله يعيش حالا من اليأس والبؤس بسبب فقدانه للراحة الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى. أي سعادة يمكن أن يجدها الإنسان وهو لا يعرف طريقا للمسجد في صلاة الفجر؟ قولوا لي بربكم أيها الإخوة، نحن كمسلمين إذا فرطنا في عبادتنا في صلاتنا في علاقتنا مع الله عز وجل لم نجد هذه السعادة التي ننشدها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنكا نراها اليوم في كثير من البلدان، أقل بلد في العالم انتحارا بنغلاديش، مع أن نسبة ما يأخذه الإنسان في سنته من الدولارات لا يصل حتى 100 دولار، بينما أغنى أغنياء الأرض في السويد وسويسرا وأموال طائلة تدخل إلى جيوب هؤلاء الناس، انظر لنسبة الانتحار. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا السعادة الداخلية في قلوبهم. السعادة أيها الإخوة والراحة المراد بها سكينة القلب واطمئنانه الذي يؤدي الاستمتاع الحقيقي بالحياة، وبدونها يعيش الإنسان في رياح الشهوات والشبهات. يقولون الكرة الأرضية تغطيها 3/4، يغطيه ماذا؟ إيش؟ والربع الأخير؟ لا، ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماء، والربع الأخير لا، هو مرض مشهور في العالم، أكبر مرض موجود الآن في الدنيا رقم واحد. ما هو؟ ها؟ إيش؟ لا، كورونا. أنتم مرة عد هنا كورونا مشكلة عندكم. ها؟ ها؟ السكر. لا 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 لا، أنا بساعدكم، يبدأ بحرف القاف. ها؟ إيش؟ حسنت. القلق، نركض منذ الصباح إلى المساء ونحن نبحث في هذه الحياة ونريد أن نحقق أشياء كثيرة، بسبب ماذا؟ أن الإنسان لا يملك هذه السعادة الحقيقية في داخله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمري ها المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان مع علي بن أبي طالب، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: يا علي، والله لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره شره، كل ما يحصل لك في هذه الحياة هو بقدر الله عز وجل، والله يصرف عنك شيئا كنت تظن أن يعني أن الخير فيه، ولكن الله تعالى أبعد عنك ذلك الشر لأنه سيأتي لك بخير عظيم. خذ هذه القصة اللطيفة الظريفة. يقولون كان هناك ملك وكان عنده وزير، هذا الوزير دائما يردد عبارة: خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. في يوم من الأيام جاءوا للملك بطبق من التفاح، أخذ الملك الملك تفاحة وأخذ السكين ليقطع هذه التفاحة، فماذا حصل؟ قطعت إصبع الملك. فقال الوزير: خيرا إن شاء الله. فقال الملك: تقطع يدي وتقول خيرا إن شاء الله؟ خذوه إلى السجن. أخذوا الرجل إلى السجن والجنود يأخذون الوزير إلى السجن وهو يقول: خيرا خيرا إن شاء الله. زاد غضب الملك عليه. في يوم من الأيام قرر الملك الذهاب إلى رحلة صيد، وبينما هو مع جنوده رأى الملك غزالا بعيدا، فأخذ كان على حصانه، انطلق وراء هذا الغزال. بعد فترة ابتعد عن جنوده تماما، التفت ليس وراءه جنود، والغزال استمر في جريه. في أثناء مطاردته للغزال كانت هناك قبيلة همجية في ذلك اليوم تقدم قربانا لإلههم المزعوم، ويكون شخص من الأشخاص جاءوا بهذا الرجل بعد أن قبضوا عليه، وهم لا يعرفون أصلا هو الملك وغيره، جاءوا به وضعوا على منصة عالية مثل هذه المنصة وبدأوا بمراسيم تقديم هذا القربان. فماذا حصل؟ أرادوا أن يبدأوا فعلا بقتل هذا الشخص وتقديمه قربانا لإلههم المزعوم، فصاح أحد الأشخاص: لا تقتلوه. ما الذي حصل؟ نحن لا يقدمون لإلههم إلا رجل كامل وهذا إصبعه ماذا؟ مقطوع. قال: خيرا إن شاء الله فعلا. فرجع الملك مباشرة إلى مدينته، قال: أخرج الوزير. جاء الوزير: أيها الوزير، أما قولك أن إصبعي لما قطعت خيرا إن شاء الله فقد رأيت ذلك الخير، لكن سجنك ما الخير فيه؟ قال: يا سيدي، لو كنت معك لما فارقتك، ولكنت أنا القربان بدلا عنك. فعرفوا أنه ماذا؟ أنه خير إن شاء الله. الله عز وجل يصرف عنك خيرا كثيرا، تظن بأن النجاح والتميز في هذا. ودعوني ألمح لكم إلماحة مهمة، خاصة الشباب المقدمين على الزواج إن شاء الله قريبا وبمناسبة الزواج الجماعي. بعض الأشخاص يذهب إلى بعض البيوت يحب فتاة يموت فيها، يبكي الليل والنهار لكي يرتبط بهذه الفتاة، ثم لا ييسر الله عز وجل له الزواج بها، فتجده يحزن: ولماذا فتت هذه المرأة؟ الله عز وجل لم يرد لك هذه الفتاة، خاصة بعد أن استخرته سبحانه وتعالى: وسيعوضك بامرأة خيرا منها، ويعوضها الله عز وجل أيضا شخصا خيرا خيرا منك. هذه كلمة لابن القيم تحتاج إلى تأمل يعني كبير. النجاح أيها الإخوة الظاهري له ثلاث دوائر. الدائرة الأولى تحدثنا عنها وهي النجاح مع الله. النجاح مع الله، أصلح علاقتك مع الله عز وجل، احفظ جوارحك بالكامل، يديك، رجليك، لسانك، سمعك، لا تفعل بهذه الأشياء إلا شيئا يرضي الله عز وجل. واحفظ أيضا قلبك، لا تجعله إلا مكانا لمحبة الله عز وجل وطاعته، ولا تدخل في هذه الشبهات وهذه الشهوات التي قد تضيع بعض الأشخاص. تجد بعض الناس قد يبتلى بحب محرم، فتبدأ هذه الجوالات والواتساب ونحو ذلك ورسائل، ووجه يبكي، وبعدين وردة بعدها مباشرة، وبعدين وجه آخر وغير ذلك. لا، انتبه. فتعلم تعلقك بغير الله عز وجل يفسد حياتك. ولهذا قالوا موانع العظمة خمسة. موانع العظمة خمسة، أعطيكم الأول والأخير. الأول عدم الرحلة والسفر. الشخص الذي يمكث في مكانه مثل الماء الذي يجلس في مكانه يأسم، تحرك، عش في هذه الحياة، استمر فيها. الثاني ما هو؟ التعلق بالنساء. ولهذا ذكرت مرة في محاضرة أنواع المعاكسين، وذكرت تسعة أنواع. منهم شخص يسمى المعاكس الخليفة. الخلفاء في السابق عنده زوجة وعشرين جارية، مئة جارية، صحيح؟ نفس الشيء. بعض الأشخاص ما شاء الله عنده جواري كثر، من خلال ماذا؟ واحدة في السند، واحدة في الهند، واحدة في كذا، من خلال ما تيسر اليوم من وسائل اتصال تستخدم في غير طاعة الله عز وجل. هذا يضيع الشاب. الباب الذي يأتيك منه الشهوة والشبهة أغلقه تماما، ثم عش حياتك مع الله عز وجل. الدائرة الثانية مع نفسك، كن مع نفسك. يقولون في القواعد الإدارية be yourself، كن نفسك، انجح مع نفسك، مع ذاتك، ابنها بناء صحيحا متميزا رائعا. ابن ذاتك في خمسة أشياء ستأتينا إن شاء الله بعد قليل إن تيسر، ثم بعد ذلك إذا نجحت مع نفسك تستطيع أن تنجح مع الآخرين. ابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنهم فأنت حكيم. يقولون think globally act locally، يعني فكر بعالمية اعمل بمحلية. دائما نحن نريد أن نغير الكون كله، ونريد إذا جلسنا الآن مع بعضنا البعض نتحدث عن الآخرين، لكن لا نتحدث عن أنفسنا. ولذا يقولون أيضا في علم إدارة الذات أن هناك دائرتان يعيشها الإنسان، دائرة التأثير ودائرة الاهتمام. دائرة التأثير هي الدائرة التي أستطيع أن أحقق فيها شيئا، أن أصنع فيها شيئا، تطوير نفسي، القراءة، الاهتمام بشهادة الجامعية، التخرج بنسبة عالية، هذه دائرة التأثير، هي الشيء الذي يمكن أن نحقق فيه شيء. دائرة الاهتمام هي دائرة يهتم بها الإنسان، لكن نسبة اهتمامك بها لا تطغى على الدائرة الأخرى وهي دائرة التأثير. مشكلتنا اليوم نحن كشباب كأمة عموما، يعني تجد أن دائرة الاهتمام تأخذ جزء كبير من أوقاتنا. نهتم بالفريق الموجود في أسبانيا، في مانشستر مثلا، نبحث عن تلك الفرق، وتضيع علينا أوقات في تقييم تلك اللعبة وذلك اللاعب وذلك الشخص. حروب حصلت في مكان ما، نعم نحن نهتم بإخواننا، نهتم بمن يصيبه هم وحزن، لكن تأخذ مساحتها الحقيقية. والمساحة الكبرى والأوسع هي تطوير ذاتك، بناء نفسك، الاهتمام بأخلاقك، الاهتمام بدينك، الاهتمام كذلك بتطوير نفسك إلى غير ذلك. إذن القضية الثانية هي مع الناس، طبعا الدرجة الأولى هم الوالدين، ثم بعد ذلك يأتي بقية الناس. مع الله، وهي قضية التربية الروحية، أن الإنسان يعتني بروحه بشكل كبير. من خلال ماذا؟ مجموعة من الأمور يمكن أن توصل إلى القضية الجانب الروحي. لكي تكون روحك مشرقة دائما، احرص على رأس المال. ما هو رأس المال؟ الفرائض. الفرائض، لا تفرط في فريضة من الفرائض. ليس القضية صلاة فقط، الصلاة فريضة، بر الوالدين فريضة، صلة الرحم فريضة. بعض الناس لما يسمع الفريضة يتجه ذهنه إلى الصلاة، وهذا جيد، لكن تجد قاطع لعماته لخالاته. والله عز وجل قال عن الذين يقطعون أرحامهم فعسى إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نحن نتساهل أحيانا بهجران خالة أو عمة أو خال أو عم أو شخص قريب منا لسنوات طويلة ولا نعرفه حتى في مناسبات، لا في حزن ولا نحو ذلك. هذه أيضا مصيبة من المصائب. أحيانا الإنسان لا يجيب دعوة أمه أو أبيه ولا يطيعهما، فكيف يبارك له في حياتي؟ ثم بعد ذلك أخي الكريم، تحرص على مسألة الاهتمام بداخلك، بقضية النوافل، بقراءة القرآن. انظروا رمضان كيف كنا وكيف أصبحنا الآن. ولهذا قال السلف لا ينبغي للإنسان أن يهجر القرآن أكثر من أربعين يوما. انظروا لهذه الكلمة الجميلة التي قالها الإمام الشافعي لمالك. قال يا مالك، لما جاء مالك للشافعي نصحه بنصيحتين. الأولى قال يا مالك إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. المعصية تشويه للباطن، وبعض الناس يا أخي الكريم، وانتبهوا لهذا يا إخوتي يا أخواتي، بعضنا يعمل معصية فينتظر حادث سيارة، ينتظر رسوب في الجامعة أو في الثانوية أو في دراسته. لا، ابن الجوزي يقول: قال أحد من سبق، يعني ممن سبقنا من الأمم، قال: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: يا عبدي كم أعاقبك ولا تشعر، كم أعاقبك ولا تشعر. كيف العقاب الذي لا نشعر به؟ قال العلماء: فيه أمران، العقاب الذي لا يشعر به الإنسان: أولا يحرمك المعصية، تسد باب الخير عنك، خير قادم يطرق أبوابك فتأتي هذه المعصية فترجعه. والأمر الثاني: ألا تتلذذ بالطاعة التي تعملها. فيصلي الإنسان لا يشعر بحلاوة الصلاة، يقرأ القرآن لا يشعر بها، يسمع مواعظ لا يتأثر، معناها أن هذا الإنسان أغلق على قلبه، يحتاج إلى متابعة، إلى تجديد، إلى تحسين، حتى يصبح فعلا إنسانا رائعا. إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي، وخاصة يا إخوة الكرام معاصي السر. أمام الناس قد تكون لدينا معاصي في ظواهرنا، في أشكالنا، في لباسنا، لكن الكلام إذا خلوت بمحارم الله ماذا تفعل؟ ولهذا إذا أردت أن تعرف نفسك على الحقيقة فانظر إلى سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. فبعض الأشخاص مع زملائه أصدقائه لا يفتح إلا المقاطع الجميلة والنظيفة، ومرة يخرج الشيخ منصور السالمي، ومرة بقية المشايخ، ومقطع قرآن كريم يطلع فلان وفلان وفلان، لكنه إذا أصبح في غرفته لوحده ماذا يفعل؟ ما المقاطع التي يفتحها؟ ما الرسائل التي يرسلها؟ هنا 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 شخصيتك الحقيقية. سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس هو الذي يحدد من أنت. في غرفتك ماذا تفعل؟ عندما يكون الريموت في يديك وليس هناك شخص يراك، لا والدك ولا إخوانك ولا أحد من الناس، ماذا تفعل؟ ما الذي تشاهده وتنظر إليه؟ أليس الله أحق أن يستحي منه؟ قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في طريق فوجدت شابنا في الطريق، فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا. قال: فاستضافني، فلما قربنا من الخيمة قلت، قال لأخته: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. قالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا: كان السلف يرون إذا قال الرجل لأخي ادخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة. احنا نقول واحد اقلط بعد الصلاة وحنا أصلا عندنا ألف شغلة. هذه المرأة تقول: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. قال: فدخلنا الخيمة فأخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، يذبحها للضيوف لهذا الضيف. قال: فلما خرج الشاب، خرج الشاب بالشاه ليذبحها لهذا الضيف، الضيف ماذا رأى؟ رأى أخت هذا الشاب، تمام، أخت، مقطع يوتيوب، مشهد يصل إليك في الواتساب مثلا. المهم رأى هذه الفتاة فبدأ ينظر إليها، فانتبهت له الفتاة وقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. شوف هذا وعظ التعظ. يقول: فصلينا المغرب والعشاء، فلما خلدنا للنوم سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر، صوت يتلى بالقرآن إلى الفجر. فلما صلينا الفجر قلت لصاحبي: صوت من هذا الذي يقرأ القرآن؟ قال: هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة إلى الفجر. قلت: أنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي ولديك علم كثير. قال: يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول. الناس صنفان، كلنا على هذه الصنفين، إما موفق، كيف موفق؟ يوفق للخير، لحب الخير، للطاعة، ومخذول، يخذل عن كل خير يعرفه ويسمع الإمام والخطيب ويسمع كل شيء ويأتي مقطع جميل لكنه لا يفعل شيئا. هذا الخذلان من الله عز وجل. لهذا الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وفقه لعمل الخير، وفقه للقيام به، وجعله يستمتع به ويتلذذ به ويسعد به أيضا. قامت جارية من الجواري ليلة من الليالي. جارية، لاحظوا بالله ركزوا معي في هذه القصة الجميلة. هذه الجارية تصلي في الليل وسيدها نائم، فقام استيقظ سيدها فوجد هذه المرأة تدعو وتقول اللهم، انتهت هي من صلاتها فرفعت يديها إلى الله، اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. تقول يا ربي أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. هذا كلام كبير، كيف تعرف أن الله يحبها؟ فجاء سيدها وسمع هذا الكلام، قال يا جارية إن هذا لكلام كبير، وكيف عرفت أنه يحبك؟ شوف تلقن الآن درس. قالت يا سيدي أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك، لولا أنه يحبني ما أقامني لصلاته والجلوس بين يديه وأنامك يا سيدي. ولذلك يا إخوتي الكرام اجعل عندك هدف كبير جدا تحققه، يعني قبل زواجك بعد زواجك، المهم اجعل هذا الهدف كبير، وهو أن تكون حبيبا لله تعالى. ولهذا ألف الشوكاني كتاب اسمه الطريق إلى ولاية الله، كيف تكون ولي لله عز وجل. نحن اليوم شغلنا بدورات في فن تقوية الذاكرة وكيف تنحف وكيف تستخدم رجيم وكيف مدري إيش، ثم نسينا الشيء الأساسي وهو كيف تصلح قلوبنا، كيف نكون محبوبين عند الله عز وجل وهكذا. لهذا يا إخوان الكرام نحتاج فعلا إلى القضية الثانية، هي مع النفس، والوقت الحقيقة يعني يتداركنا، لكن دعوني أضرب لكم مثالا أو قصة سريعة وأختم بها. النفس إخوان الكرام، هذه النفوس التي في داخلنا بحاجة إلى الضبط، إذا كانت هي التي تسيرك سوف تتعب. خذوا الآن مثال عملي، إجازة صيفية كاملة بقي عليها قرابة 10 أيام، كم عدد ساعات النوم فيها؟ نحن يا إخوان ننام من بعد الفجر إلى الظهر إلى العصر، وأحيانا إلى الظهر، وبعد الظهر قيلولة إلى العصر، وبعد العصر استرخاء إلى المغرب، وبعد المغرب جلوس مع الأهل لأكل مكسرات ونحو ذلك. متى تعمل؟ متى تنجز؟ متى تكون إنسان لك يعني صولة وجولة في هذه الحياة إذا كانت حياتك كلها نوم؟ لهذا تحتاج إلى تربية وانضباط. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. هذا الجهد ذاتي وشخصي، لا تظن أن أحدا سوف يأتي ويقول لك أنت تستحق أن تكون جامعيا مميزا وهذه شهادتك دون أن تدرس وكلها ألف زائد. هذا لن يحصل. لن يأتيك إنسان إلى بيتك ويقول لك أنت تستحق وظيفة عالية ولذلك أعطيناك وظيفة على المرتبة 15 وهذه السيارة وهذا راتب عالي. هذا لن يحصل إلا بتعب وجهد وبذل. هذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون. لهذا قصة النبع، تعرفون النبع؟ هذا مدينة من المدن كان فيها نبع، واشتهر في المدينة إشاعة أن من يأتي في هذا النبع، أن النبع في ليلة من الليالي يأتي ملكان ويضعان في هذا النبع شيء، الذي يرمي بنفسه في النبع ويشرب من هذا الماء في أثناء مجيء هذين الملكين، إشاعة عند الناس أنه يطول عمره ولا تصيبه الأمراض. واحد من هؤلاء الأشخاص سمع بالإشاعة وذهب إلى النبع ينتظر مجيء هذا الملكين ثم يلقي بنفسه. مرت السنة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة وهو ينتظر أن تتحقق هذه الإشاعة. جاء رجل غريب وجد هذا الإنسان يدلي رجليه على النبع، قال له ماذا تنتظر؟ قال سمعت بأنه يحصل كيت وكيت، وإذا جاء ألقى الإنسان نفسه في أثناء مجيء هذين الملكين بهذا الأمر فإنه يطول عمره ولا تصيبه الأمراض. قال منذ كم أنت هنا؟ قال منذ 32 سنة. قال لما لم تلقي بنفسك؟ قال لم أجد أحدا يدفعني من الخلف. لا تنتظر أحد يدفعك من الخلف. أنا إن كنت أتحسر فأتحسر على بعض الشباب المميزين الرائعين، يوشك أن يكون شخصا له شيء رائع في الحياة ثم يصاب بأعظم مصيبة وهي صديق سيء فيحرفه إلى التدخين، يضيع حياته في أشياء تافهة. كان متفوقا في دراسته فأصبح غير ذلك، كان برا بوالديه فأصبح أيضا على خلاف ذلك. لهذا يا شباب عيشوا هذه الحياة كما أرادها الله عز وجل، بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، وإصلاح الدين بأمرين: إصلاح القلب وإصلاح الجوارح، وإصلاح الدنيا بستة أشياء: إصلاح الدين، إصلاح الجسد، إصلاح المال، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة. وإصلاح الآخرة بأربعة أشياء: إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، الحرص على الأمور التي تنجي من النار وتدخل الجنة، وهي أركان الإسلام الخمسة، ثم أخيرا أن تحرص على الأمور التي ترفع درجتك في الجنة، وهي النوافل. ابحث عن نافلة جميلة ينشرح لها صدرك، ثم بعد ذلك الله عز وجل يبارك لك بإذن الله. أخيرا لا تنسوا هذا البيت: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين إيش؟ الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. اختر اليوم إما سفح الجبل وإما الحفرة التي في الأرض. شكرا لكم على حسن استماعكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.